على أنه يجوز تنبيه وتعليم من هو في الصلاة، فإنه إذا احتاج الإنسان أن تعلمه أو تنبهه وهو في الصلاة فلا مانع، كما لو رأيت عليه نجاسة وهو يصلي أو أي عمل رأيت أنه أخطأ فيه أو أساء أو قصر فإنك لا مانع أن تنبهه وهو في الصلاة، ولأن هذا الرجل أخبر أهل قباء وقال لهم إن القبلة تحولت فهو نبهه. وكذلك أيضا وهو الذي قاله المصنف قال وهو حجة في قبول خبر الآحاد، وهو حجة في قبول خبر العلماء رحمهم الله يقسمون الأخبار إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول الخبر المتواتر، والقسم الثاني خبر الآحاد، وبينهما قسم ثالث أكثر من أخذ به الحنفية وهو القسم المشهور أو الحادث أو الخبر المشهور. عند الجمهور خبر مشهور لكنه لا يفترق عن حكم خبر الآحاد، أما الحنفية فيفرقون بين الخبر المشهور وخبر الواحد أو خبر الآحاد. المراد بالخبر المتواتر هو ما نقله جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى، هذا هو الخبر المتواتر، ما نقله جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم فيه على الكذب من أول السند إلى منتهى، يعني أنه إذا حصل مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقله جمع من الصحابة كثير ثم نقله عن هذا الجمع جمع من التابعين كثير أيضا ثم من التابعين هكذا إلى فترة التدوين، لأنه دونت الكتب الآن، يعني في القرن الثاني بدأ التدوين أو حتى في أواخر القرن الأول بدأ الكتابات، لكن في القرن الثاني وفي آخره فشى التدوين جدا، وفي القرن الثالث يعني يكاد يكون جمع كل شيء فيما يتعلق بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وسننه القولية والفعلية والتقريرية كلها سجلت ودونت. فالخبر المتواتر هو ما نقله جمع عن جمع يؤمن تواطؤه. وذكروا من حديث التواتر قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا خبر متواتر لفظه ومعناه، متواتر لفظه ومعناه. فإذا كان الأمر كذلك فإذا هذا يفيد الجزم، خبر المتواتر يفيد الجزم ويجب العمل، يعني بأولا يجب اعتقاده على معنى أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم العمل به، إن أيضا لأنه قد يكون الأمر في يعني الخبر له جانبان، جانب الثبوت وجانب الدلالة. القرآن مثلا قطعي الثبوت من أوله إلى آخره، من أول سورة الفاتحة إلى آخر الناس، هذا ثابت قطعا، لكن موضوع الدلالة في القرآن ما ليس بقطعي الدلالة. ما معنى قطعي الدلالة؟ يعني أن نجزم بأن هذه الآية تدل على كذا، هذا لا، هذا في بعض الآيات معلوم محل الخلاف في تفسيرها بين أهل العلم، فإذا هذا ليس قطعي الدلالة، لكن القرآن كله قطعي الثبوت. أما قطعي الدلالة فهذا في بعضها ليس قطعي الدلالة وإنما محل خلاف بين أهل العلم، لأن الله عز وجل قال فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكم نعم هذا مقطوع بدلالته وبثبوته، أما المتشابه فيحتمل عدة وجوه. فكلامنا الآن عن مسألة الثبوت، الآحاد المتواتر هنا فيما يتعلق بالثبوت لا ليس فيما يتعلق بالدلالة، الدلالة شيء آخر. فإذا القرآن قطعي الثبوت وصلنا محفوظا تناقله المسلمون خلفا عن سلف. أما السنة ففيها المتواتر وفيها الآحاد، والمتواتر أيضا في السنة قليل وبخاصة المتواتر اللفظي. أما المتواتر المعنوي فيوجد بعض حديث تواتر تواترا معنويا، منها أحاديث الصلاة، فالصلاة تواترت تواترا معنويا، لأن كل المسلمين تواتروا وتناقلوها هكذا على هذه الآية: الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر اثنتان، فهذا تواتر معنوي. بينما لو تفتش في الأحاديث ما تجد جمع عن جمع يوم يتواطؤهم على الكذب، إنما تواتر معنوي وتواتر فعلي، بحيث أنه تناقله المسلمون هكذا، وهذا أيضا يفيد القطعية والجزم. فهذا هو الخبر المتواتر. أما خبر الآحاد فما كان دون ذلك، وهو أغلب أخبار السنة كلها أخبار آحاد، أغلب أخبار السنة أخبار آحاد، حتى لو رواه اثنين، لو رواه ثلاثة، لو رواه أربعة، لو رواه خمسة، ما دام أنهم لم يصلوا حد التواتر فإنه يعتبر خبر آحاد. وإن كان لهم مصطلحات كالخبر العزيز والمشهور والآحاد، العزيز ما كان فيه اثنين والمشهور ما كان ثلاثة فما فوق إلى آخره، وقيل عزيز لأنه نادر، وقيل عزيز لأنه عز بهذا الثاني حينما رواه اثنان، وهكذا. فعلى كل حال الأخبار الآحاد وما كان دون المتواتر. وعند الحنفية أن المشهور هو درجة بين المتواتر والآحاد، وله يتعلق به أحكام بحيث أنه ينسخ به القرآن كما يقولون إلى آخره. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: وهو حجة في قبول أخبار الآحاد. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن أهل قباء، أهل قباء قبلوا خبر هذا الواحد، لأن الذي أخبرهم واحد لم يخبرهم جمع، أخبرهم واحد. فحينما قبلوا هذا الواحد وأخذوا بقوله دل على أن خبر الواحد يقبل، وأنه يؤخذ به، وأنه حجة في الأحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، وما قال كان لكم أن تنتظروا حتى يأتيكم جمع يخبركم، فدل على أن خبر الواحد يقبل. لكن القائلون بأن مثل هذا الأمر يحتاج إلى خبر تواتر، قالوا لا، إن خبر الواحد هذا قد احتفت به القرائن. ما هي هذه القرائن التي احتفت به؟ قالوا هو تشوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى التحويل إلى الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع، وكان المسلمون يتطلعون، فكان عندهم يعني توجه وتوجس. فلما حصل الخبر استجابوا، لأنه كان هناك يعني تطلع ورغبة وتوقع أن تحول القبلة، فلم يكن يقبلوا خبر الواحد لذاته، إنما أيضا لما احتفت به من القرائن. ولكن على كل حال الصحيح أن خبر الواحد ما دام أنه عدل ثقة، وأخبار الأحاد إذا نقلها حد ضابط عن مثله من أول السند إلى متهم غير شذوذ ولا علة، فإن هذا خبر صحيح يجب العمل به في الفروع وفي الأصول حتى في العقائد على الصحيح. وأما خبر الأحد فاتفق العلماء على أنه يجب العمل به، لكن العلم لا يفيد العلم، قالوا يفيد العمل ولا يفيد العلم، لكن الصحيح أنه يعمل به في العقائد ويعمل به في الفروع وأصول في أصول الأحكام وفروعها عن الصحيح. وهذا معنى قولي وهو حجة في قبول أخبار الآحاد. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أهل قباء لما استجابوا لهذا الرجل الذي قال لهم إن القبلة حويت، قال أولئك رجال، يعني أهل قباء، أولئك رجال آمنوا بالغيب، أولئك رجال آمنوا بالغيب، يعني أنهم ومعلوم مدح الذين يؤمنون بالغيب على معنى أنه وقر في قلوبهم التصديق والاطمئنان والرضا والقناعة، بحيث لا يحتاجون إلى أن يتعنتوا في طلب المعجزات وطلب الحجج والبراهين، وإنما حينما صدقهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأحوال الأولى أخذوا جميع أقواله بالتسليم والتصديق. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة في بقية أحوال الكلام على أحوال القبلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذا رأيت رجلا في المنام يموت، هل هو موت حقيقي أم هناك تفسير آخر؟ على كل حال الرؤى المنامية تختلف، إذا كان الإنسان فيها منها ما هو أضغاث أحلام، ومنها ما هو من الشيطان، ومنها ما هو رؤيا صادقة. فمن أضغاث الأحلام أن يكون الإنسان مريضا مثلا، أو أن يأكل أكلا كثيرا، أو يكون جائعا، أو يكون يعني مشغول فكريا كثير، أو يكون حاقنا، كان الإنسان غالبا حاقن وهو نائم يرى أضغاث أحلام كثيرة، أو أكل أكل كثير، أو كان جائعا، فإنه يرى أحلام ليست يعني من أضغاث الأحلام. وأحيانا رؤى شيطانية أيضا، ورؤى صادقة، وهذه قد تكون حينما يكون الإنسان هادئ البال أو نام على طهر وليس له ما يشغله، فقد يكون هذه من الرؤى الصادقة. فهي تختلف على كل حال، ومنها الرؤى المبشرات ومنها المنذرات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى إلا المبشرات، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، فإذا رأى مثل هذا وقر في قلبه شيء من الخوف من الله سبحانه وتعالى أو رجع ما عنده، فهذا خير كثير، لكن لا يجزم بشيء من مثل هذه الرؤى. وإذا كان القول بأنه لا يكفر من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله واستقبل القبلة، فكيف نكفر الجهمية والمشركين الذين يصلون إلى آخره؟ هو التكفير يعني هو أحكام المرتد معروفة في كتب الفقه، وبسط العلماء هذا، مع أنه نسأل الله السلامة قد يطرأ على المسلم ما يخرجه من الملة، فمن جحد شيئا من أسماء الله أو صفاته، أو استهزأ بالله أو برسوله أو بكتابه أو بأحكامه، أو رضي بغير حكم الله، هذه كلها مكفرات. فإذا صرح بها الإنسان نسأل الله السلامة فإنه يكفر، وهذا معروف حكمه عند أهل العلم. أما إذا كان متأولا له وجه في التأويل فمعلوم أن هذا لا يلزم بكفره، وإن كان قد يضلل أو يبدع أو يفسق، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد تكفر الفرقة كفرقة، وهذا ذكره شيخ الإسلام تيمية وغيره أنه قد تكفر الفرقة كفرقة، لكن كأعيان لا يجزم بكفر فلان من الناس، لا يجزم بكفر فلان من الناس. أولا لأن الإنسان لا يدري ما يختم له، وقد يكون متأولا وقد يكون له أي وجه، ما دام أنه أظهر الإسلام، وما دام أنه مقر بالشهادتين، وما دام أنه يأتي بأعمال أهل الإسلام الظاهرة، فلا يكفر بعينه، وقد يكفر أو يقال أتى بأعمال الكفر. فمعلوم أن الكفر يعني أن تخرج إنسانا من الملة، وهذا أمر ليس بالأمر السهل، أن تخرجه من دين الإسلام وتقطع بأنه من أهل النار، وتقطع بأنه محرم عليه الجنة، هذا معنى الكفر. ومن هنا يتورع كثير من السلف، ومن اطلع على أخبار السلف في هذا وجد أنه يعني يجب أن يتحرى في هذا كثيرا. فقد تكفر الفرقة كفرقة، أو يكفر ما تعتقد أو ما تقول بهذه الفرقة، لكن كأفراد قد يكون لهم من التأويل، وقد أيضا قد يختم لهم وقد يرجعون. ولابن تيمية رحمه الله كلام في هذا يعني دقيق جدا، ونقل مثله عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حتى في بعض الأفراد القائلين بخلق القرآن، من قال بخلق القرآن قد يقول القول كفر، ولكن هل يكفر بذاته الرجل؟ هذا بسطه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وكتاباته في هذا أيضا ظاهرة ومعلومة. فمن هنا يؤخذ إجمالي قول أهل السنة إننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة، يعني لا نكفره بعينه، وقد يأتي الإنسان بأشياء يعني هي من أعمال أهل الكفر، لكنها لا تجب أن يجزم ويقطع بخروجه من الدين وخروجه من الملة، هذا هو المراد. هل صحيح أن أجساد الأنبياء والصالحين تبقى في القبر كما هي؟ وهل صحيح أن هناك يهودي حفر خندقا تحت الأرض من أجل الوصول إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأى أحد الملوك ذلك في المنام، ورأى أن الرسول يستغيث به، فعلم بحال هذا اليهودي ثم صب حول القبر رصاص إلى آخره؟ أما المسألة الأولى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في أجساد الأنبياء إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما الأولياء والصالحين فقد يوجد شيء من هذا، لكن لا ليس لهم كلهم، وإنما قد يوجد شيء من هذا في حق بعض الصالحين والأولياء. أما الأنبياء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما القصة التي هذه فقد ذكرت أيضا أنه حدثت هذه القصة، ذكرها بعض المؤرخين، ولا أدري عن مدى يعني ثبوتها، لكنها ذكرت على كل حال على النحو الذي ذكر السائل. ما معنى قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله؟ هذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الكلام على صلاة التطوع، الاستقبال في صلاة التطوع، وفي وبخاصة في حال السفر، فهذه محمولة كما قال ابن عمر وغيره على أنها في حال المسافر المتنفل، فإنه أينما تولوا فثم وجه الله، أو أيضا المجتهد الذي أخطأ القبلة بعد تحري واجتهاد وبذل الوسع في ذلك ثم صلى، فيقال فأينما تولوا فثم وجه الله. يقول السائل: هل يجوز أن نصلي بين أذانين أذان الجمعة الراتبة؟ الجمعة ليس لها صلاة راتبة قبلية، الجمعة ليس لها صلاة راتبة قبلية، وإنما راتبة بعدية، بعد الجمعة في راتبة ركعتين أو أربع أو ست، أما قبلها فيصلي الإنسان ما تيسر له، ومعلوم أنه مندوب له أن يحضر إلى الجمعة مبكرا فيصلي ما يتيسر ثم يجلس ينتظر الخطبة، فليس هناك راتبة قبلية. هناك منكرات متعددة يأتي بها الناس في الصلاة، كقول أحد عند قول إمام الله أكبر يقول عز وجل ويقول استعنت بالله، أو يحرك يديه برفعهما عند سماع الإمام يقول السلام عليكم وإلى آخره، فأرجو التنبيه وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لعلى كل حال المسلم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بأشياء من عنده وبخاصة بما يتعلق بالصلاة، وإنما يأتي بالصلاة على نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقوله مثلا حينما يقول الإمام الله أكبر يقول عز وجل هذا غير وارد، وكذلك حينما يقول إياك نعبد وإياك نستعين في الفاتحة يقول استعنا بالله، هذا كله غير وارد، وإنما يقتصر في هذا كله على ما ورد، إلا إذا مر بآية عذاب الإمام ويقرأ مثلا فمر بآية عذاب فلا مانع أن يستعيذ بالله من عذاب جهنم، أو مر بآية رحمة فيسأل الله من فضله، فهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة والنافلة على الصحيح، في الفريضة وفي النافلة على الصحيح، لأن الأصل استواء الفريضة مع النافلة، أما ما عدا ذلك فإنه يقتصر فيه على ما ورد. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.